إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة حتى أتاه الله اليقين والنصر المبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ألا إن خير الحديث كلام الله، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن شر الأمور محدثاتها، ألا وإن كل محدثة بدعة، ألا وإن كل بدعة ضلالة، ألا وإن كل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللقاء اليوم تكملة لما سبق، تكلمنا عن الربا وتعريف الربا، وتعرضنا لآية الربا التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، وكيف أن الذي يأكل الربا إنما يتخبطه الشيطان في الدنيا والآخرة، ووقفنا إلى الآثار النفسية والخلقية للمعاملات الربوية في مجتمع ما أو في دولة ما على الناس. أراد الله تبارك وتعالى أن يخلصنا من عبادة غير الله إلى عبادة الله تبارك وتعالى. كذلك عمل الإسلام على تزكية النفوس. الإسلام لا يربي أجساما فقط، ولا يربي ظواهر عبادية فقط، ولا مظاهر عبادية فقط، إنما يربي نفوسا تذعن لله تبارك وتعالى وتطيع الله تبارك وتعالى في السر والعلانية. قال الله: الذين يخشون ربهم بالغيب. بالغيب نفسية، شيء في نفسي. أنا إذا خلوت إلى نفسي في مكان مظلم، في حجرة مغلقة لا رقيب علي إلا الله، تأمر نفسي بالمعصية. يأتي وازع إيماني داخلي نفسي يقول: لا، إن الله يراك. هكذا فعمل الإسلام على تزكية هذه النفوس ومعالجتها وتطهيرها وتزكيتها. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلى الله عليه وسلم. هذه الآية لها مناسبة نزول، ولها كلام يطول عند المفسرين في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة. وملخصه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صلى الله عليه وسلم، إن صلاتك سكن لهم، كان النبي يصلي على الصحابة إذا ماتوا، وصلاة النبي عليهم في صلاة الجنازة رحمة وسكن للصحابة. فلما مات رأس المنافقين أبي عبد الله بن أبي أبي بن كعب، أراد النبي أن يصلي عليه صلاة الجنازة، وكان ابن عبد الله اسمه عبد الله كذلك، يعني الأب المنافق رأس المنافقين اسمه عبد الله، والابن الصالح صحيح الإيمان اسمه عبد الله. الأب المنافق مات، فجاء الابن المسلم المحب لله ورسوله يقول: يا رسول، أبي مات، صلي عليه، صلى الله عليه وسلم. فجاء ليصلي عليه فجذب عمر بن الخطاب النبي من ثيابه. تخيل الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم يجذبه عمر بن الخطاب من ثيابه ويقول: يا رسول الله، كيف تصلي على المنافق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: يا عمر، إن الله خيرني، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لو علمت أني زدت، لو زدت فوق 70 يغفر الله لهم لزدت فوق 70. رحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، رحمة المهداة. قال: إنما أنا رحمة المهداة، صلى الله عليه وسلم. وقال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للناس، صلى الله عليه وسلم. يعلم أنه أن هذا ليس الذي يصلي عليه مش منافق، ده رأس المنافقين، وكل نصيبة في المدينة كان وراها عبد الله بن أبي بن سلول. طب لماذا تصلي عليه يا رسول الله وأنت تعلم حاله، صلى الله عليه وسلم؟ رجاء أن يكون سببا في مغفرة الله له. فلما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم نزل قول الله عز وجل يؤيد رأي عمر بن الخطاب، قال الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا إله إلا الله. شيء، انظر، شايف كيف، وانظر وتمعن كيف أن الله تبارك وتعالى يفعل هذا مع نبيه صلى الله عليه وسلم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقد أقسم ربنا في سورة الشمس 7 أقسام على النفوس التي هي زكية، وهذه الأقسام القسم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. خلص القسم على إيه؟ فألهمها فجورها وتقواها. إما نفس زكية طيبة، وإما نفس تعيسة خبيثة. قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه وجعلها طيبة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قد أفلح. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. الخائب من أتبع نفسه هواها وغره الأماني. عمال كم المليون عايز أجيب من 2 مليون، كم 5 أرانب عايز 10 أرانب، 10 أرانب عايز نص أرنب، عايز نص مليار، كم من نص مليار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 لا يشبعان. من هم يا رسول الله؟ قال طالب علم وطالب مال. طالب العلم لا يشبع أبدا أبدا، لو معاه كتب الدنيا يقرأ كتاب، فبعد ما يخلص الكتاب يزداد يقينا أنه جاهل، لأن هذا الكتاب أرشده إلى مصادر أخرى وعلوم أخرى، فيجي ينظر إلى هذه المصادر الجديدة ويفتتح كتابا آخر، يجيب كتاب آخر ويقرأه، قرأ الكتاب ليتعلم ويقترب من نهاية العلم، فبعد نهاية الكتاب يقول لا إني جاهل لسه في ده في مصادر وفي علوم أخرى لم أقرأ عنها. 2 لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب مال كذلك، إحنا كده في حياتنا عايز شغلانة أخذ فيها 1000 جنيه وعيش مستريح، الحياة غليت عايز شغلانة ب2000 وعيش مستريح، اللي الحياة غليت والأولاد زادوا الطلبات زادت عايز 3000 5، لا إيش نالي لا إيش بقى. وهذا أمر طبيعي إذا كان من حلال، وأمر مندوب إليه شرعا، أنت تسعى لتسد حاجتك لطاعة الله. أما أن تبحث عن الملايين المليانة وأنت الأبعد كسول، وأنت الأبعد خامل، وأنت الأبعد تقتنص الفرص من الناس، وأنت الأبعد تغتني وتطلب الثراء بدماء الناس وفقر الناس وعوز الناس، فهذا مما لا يقبل لا شرعا ولا نقلا ولا عرفا. والمرابي صاحب نفس خبيثة، إذ أن المال قد استعبده صار عبدا للمال. إذا قلت له أسجد للدولار يسجد للدولار، إذا قلت له أسجد وأعطيك 100 ين يسجد للـ100 ين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسجد للماء وأعطيك مال يسجد، إذهب إلى هناك وتمرمطه عشان لأجل المال فيذهب ويجي ويذهب ويجي ويصعد وينزل أجل المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو يسعى إليه بشتى الطرق والوسائل، ولا يسأل من أين جاء المال، إنما أهم شيء عنده أن عنده ولديه المال، متناسيا كل القيم الأخلاقية والمبادئ والشرف، ويعتدي على الحرمات. مش مهم اللي جاب له المال ده حرامي سرقه ظالم بيه، مش مهم عنده، المهم عنده المال. والربا ينبت في النفس الجشع وحب النفس، هو بياخد المال يزكي بيه أبدا، بياخد المال يبني بيه مشاريع أبدا، ده هو عمال يكوم الصورة على الصورة والجنيه على الجنيه والدولار على الدولار، عمال يكوم. فصار جشعا أنانيا، ويرى عنده الجبن، يربي البخل الربا كذلك يربي الجبن، يخاف أن يقدم على أي عمل فيخسر، يخاف أن يقدم على أي شيء فيقتل، يخاف أن يقدم على أي مشروع فكذا، فيربي عنده الجبن والكسل وتبلد الحس، أحد يقف في البيت والفلوس تجيله وتبلد الحس، لا يقوم بعمل منتج ولا نافع، بل يريد ويريد غيره أن يعمل ثم هو يتكسب ويتربح، لا يريد أن يعمل، هو يجمع ثمرة جهد الغير، غيره يأخذ ويشتغل وينتج، كسب خسر بيجيب له الفلوس، لا يا عم أشتغل ليه، لا يا أخش في مشروع ليه، يخسر يكسب، لكن أنا بدي فلوس للناس وهم بيخشوا، خسروا كسبوا بيجيبوا لي الايه الربح والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تبارك وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. نعم يا رب، نعم. قال الله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يعني المال إذا زاد أيها المرابي عندك عددا فإنه لا يزيد عند الله، بل يعد عليك ظلما وسيئات وتجاوز وكذا. ما هو الذي يزيد؟ قال: وما آتيتم من ربا ليربو عند الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله. حتى الزكاة إذا كانت لغير وجه الله لا تقبل، حتى اسمها زكاة وانت بخارج فلوس زكاة، تقول يا عم الشيخ خذ فلوسها ايه، شوف الجامع عايز ايه، شوف الفقراء ماذا يريدون، شوف اليتام ماذا يريدون، وانت لا تريد ما عند الله، فعلت ذلك ليقال منفق، ليقال جواد، لا يقبل منك. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضاعفون. الذي أعطى زكاته لله الله يضاعف هذه الزكوات. فالمرابي يعطي ماله للآخرين كي ينمو من خلالهم ولا يتعرضوا للخسارة. في تفسير العلماء للآية القرآنية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال العلماء: تنتفخ بطنه، كما قد سمعتم في اللقاء الماضي، في يوم القيامة تنتفخ بطن المرابي ويسقط. تخيل إنسان بطنه منتفخة أمامه، منتفخة منتفخة، فلا يستطيع أن يقوم فيسقط، فيمشي عليه الناس إهانة له وذلة له واحتقارا له، ولما كان يفعل ولما كان يأكل من حرام. ويصف الله حال المرابي بمآل الذي أصابه الشيطان بمس. الإنسان إذا أصابه مس من الشيطان يعطيه خبل، يعطيه عدم اتزان في الفكر، والمس الشيطاني الوارد في القرآن الكريم. ثم إن العلماء قالوا: إن هذا المرابي يدعوه الشيطان للإفساد وعمل السيئات فيذهب معه، ثم يدعوه الملك الطيب عنده الذي سخره الله له لإقناعه بالخير فيذهب بعض الشيء إليه، يذهب مع هذا تارة ومع هذا تارة، مع إيه؟ مع الشيء اللي ينفع له، اللي يكسبه بيروح معه. إذن هو في الدنيا ليس له حال ثابت، مرة مع الشيطان ومرة مع الملك. إذن يأتي يوم القيامة كذلك، يسير ويمشي كأنما أصابه مس من الشيطان فهو يتخبط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأصل التخبط في اللغة الضرب على غير هدى واستواء. إنسان متخبط عياذا بالله، إنسان لما بقى سكران أو شارب والعياذ بالله بأماشي يضرب في الحائط، يضرب في الأرض، يأخذ من الأرض عط على دماغه كذا وكذا، فهو يتخبط لا يعرف ماذا يصنع، لا يعرف أين يذهب. فكذلك المرابي والعياذ بالله هو يتخبط كذلك. أراء بقى الأطباء في موضوع الاقتصاد وموضوع الربا، الأطباء قالوا أن الاضطراب الاقتصادي الذي يولد الجشع يسبب كثيرا من الأمراض، كأمراض القلب وضغط الدم والذبحة الصدرية والجلطة والنزيف في المخ والموت المفاجئ. وقرر عميد كلية الطب البطنة في مصر الدكتور عبد العزيز إسماعيل في دراساته في كتابه الإسلام والطب الحديث، قرر شيئا بالدراسة الميدانية، قال إن الربا هو السبب الأصيل في كثرة أمراض القلب. فاعتبروا يا أولي الأبصار قول ربنا، سنة نبينا، دراسات ميدانية، كتبكم المنزلة التي تزعمون أنها صحيحة، كل هذا ينهى عن الربا. ألا فارجعوا، فاصل ثم نواصل. Thank you. عدت إلى حضراتكم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رأيتم كيف أن للربا آثار نفسية وأخلاقية تسود المجتمعات وتهدم الاقتصاد. ذلك التحريم الذي حرمه الله تبارك وتعالى على المرابي، كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الربا ونهى عن أكله ومؤكله وشاهديه، حتى الشاهد على الربا وقع في الإثم وفي الحرام، والوكيل وقع في الإثم والحرام، والنائب وقع في الإثم والحرام، فكل من ذهب في المعاملات الربوية آثم يأكل سحتا، عليه لعنة الله تبارك وتعالى. من الآثار النفسية ما أثبته الواقع بالطب الحديث والدراسات أن معظم أمراض القلب يرجع إلى المعاملات الربوية. هل تظن أنك تغضب الله عز وجل وتبارز الله بالمعاصي ثم أنت تعافى؟ أبدا، المرابي لا يعافى، تجده والعياذ بالله ذليلا مع كونه معه مال كثير. تجد المرابي والعياذ بالله ذليلا مع كونه أموال طائلة، وسبحان الله أمراض من تركبه، وقد يموت مجيونا في النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا ينفعه ماله. من الآثار السلبية على المجتمعات والاقتصاد آثار الربا على المجتمعات الإنسانية. المجتمعات الإنسانية تقوم على الود والمحبة والترابط، لذلك كل جماعة يألف بعضهم بعضا يصنعون مجتمعا. كل دولة لهم شعارات معينة، عادات معينة، أعراف معينة، فيصنعون مجتمعا. فالمجتمعات تقوم على الود والمحبة والتعاون والتراحم والتكافل والأخوة بين أبناء الوطن الواحد. أما الذين لا يراعون هذه الأخلاقيات ولا ينزلون تحتها ولا يأتمرون بأمرها، إنما أمرهم للمال فقط، فمثلهم كمثل الحمار يدور حول الرحى، يرى نفسه فقط، منفردا فقط في مجتمع فيه آلاف الناس، فيه ملايين الناس، لكن هو لحبه للمال وحبه لنفسه وجبنه وخسته وجشعه ومرضه الباطني لا يرى إلا نفسه، فهو يدور في فلك نفسه كحمار عياذا بالله، حفظكم الله رعاكم الله، يدور حول الرحى. الحمار إذا علقته في رحى، إذا علقته في ساقية، لا ينتهي أبدا حتى تسقى الأرض، والأرض تشبع من ماء، والمرابي لا يشبع أبدا من مال. الأرض الذي يدور الحمار حول الرحى ليكسر الحبة، أو البهيمة تعلق في الساقية لتروي الأرض، الأرض قد تشبع من الماء، أما المرابي فلا يشبع أبدا، حتى يموت، حتى يموت يقول مالي 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 مالي، فلوسي فلوسي، حاجتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس عنده أهم من المال، لا أبناؤه، لا زوجته، لا وطنه، لا عرفه، لا دينه، يبيع دينه بمال، يبيع أبناءه بالمال، يبيع زوجه بالمال، حتى يبيع نفسه بالمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصلحته الخاصة والذاتية أولا، لا يراعي فقيرا ولا معوذا ولا محتاجا ولا يتيما ولا أرملة. ووصل بهم الحال المرابين إلى أن يستعبدوا بعض المعسرين. طيب جاء وقت السداد وفلان عليه 1000 جنيه، هيجيب 1200، أذا كان هو فقير أصلا أخذ 1000 أو 2000 جنيه حتى يأكل، هيجيب مال منين؟ فإذا جاء وقت السداد ولم يدفع، قد يستعبده المرابي، يقول اشتغل عندي بالفلوس، اشتغل عندي بالفلوس، وكان مبلغ كبير يقول خلاص أنت بقيت عبد عندي، ويستعبده بهذا المال الذي رابى فيه من البداية، ويستعبده بهذا المال، لا يراعي بائسا، ويصير عبدا لهذا المرابي إذ لم يستطيعوا دفع ديونهم. وأبو لهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يدين هشام العاص بن هشام، أعطى أبو لهب مبلغ للعاص بن هشام دين بالربا، العاص بن هشام لم يستطيع أن يدفع، بيزود أول شهر 100 جنيه، ثاني شهر بقى 200، ثالث شهر بقى 1300، شهر 1400، تلاقي المبلغ 1000 جنيه بعد 5 سنين بقى 3000 جنيه، مبلغ الربا الزائد أكثر من الايه، من المال الأصلي. فجاء الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فقال أبو لهب للعاص بن هشام اخرج مكاني في الغزوة، مش هخرج. لا تخرج. إذا خرجت في الغزوة مكاني وأقول للناس كده يخرج العاص بن هشام نيابة عني أبو لهب عن أبي لهب وأسقط الدين أشيل الدين اللي عليك كله تماما بتمام كما يفعل صندوق النقد الدولي وتفعل الدول العظمى في إسلاف الدول الفقيرة. الدول الفقيرة تستلف لأن ليس عندها منبع مال تقيم به المشاريع، فيجب على الدول الكبرى أو العظمى كما يسمون أنفسهم أن يكونوا عظماء بأخلاقهم، لا يعطونك المال ثم يزيدون عليك أضعافا مضاعفة حتى يزيد المال الزائد عن أصل المال المستلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ماذا قدمت الدول العظمى؟ ماذا قدم أغنياء العالم المرابين من اليهود والنصارى وغيرهم للناس؟ قدموا لهم الذل، قدموا لهم اقتناص الفرص. محتاج تعالى ويشدد عليك ويغلظ عليك ويراكم عليك الدين، أموال متراكمة. ولا ينعم مجتمع ينتشر فيه هذا المرض، الربا مرض مجتمعي ومرض بشري ومرض نفسي، لا ينعم مجتمع فيه هذا، إنما ينعم إذا كان الإنسان يبذل ماله لأخيه. الرسول صلى الله عليه وسلم كم حث الصحابة على بذل المال وبذل الركوبة وبذل الماء وبذل الطعام، فقال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا في غزوة فيما معناه فوجد رجالا يمشون على أقدامهم في الغزوة، فوقف النبي وأشفق عليهم صلى الله عليه وسلم قال من كان لديه فضل ظهر يعني ركوبة زيادة فليعد بها على من لا ظهر له، اللي معه ركبتين يدي ركوبة للي ماشي ده صلى الله عليه وسلم، ومن كان لديه فضل زاد مع طعام زيادة سندوتشات زيادة أكل زيادة طمر زيادة فيعطي لمن لا زاد له، ومن كان لديه فضل ماء فليعد بها على من لا ماء له، ومن كان لديه فضل كساء. حتى قال أبو سعيد فذكر من صنوف المال المال والكساء والطعام والشراب والثياب وكذا وكذا حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا في فضل. يعني إيه؟ يعني أي شيء يفضل عن حقتك أخوك أولى به، جارك إذا كان محتاجا أولى به، المجتمع إذا كان هناك في احتياج أولى به. الطعام إذا زاد في بلد من بلاد المسلمين ابحثوا عن بلد فقير يحتاج إلى طعام وأرسلوا لهم الطعام، إذا زاد المال في بلد من بلاد المسلمين يبحثون من الواجب أن يبحثوا عن بلد فقير يرسلوا لي هذا المال يأكلون به يشربون به يتعاملون به يقيمون المشاريع به ويقيمون حياتهم به. فكذا المسلم أمر بهذا، أما هذا المرابي فلا ينظر إلى ذلك أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمتلئ قلوبهم بالضغينة والحقد، حاجة عجيبة جدا، لديهم المال وكذا ويرابون وعندهم حقد وضغينة. طب حقد على مين؟ أيها المرضى تحقدون على الفقير إذ جاءكم يأخذ مالا ترابونه به؟ تحقدون على ماذا؟ على امرأة تطعم يتامى أتتكم فأعطيتموها مالا ترابونها به؟ حقد وضغينة. وكثيرا ما تقوم الثورات لتعصف بهؤلاء المرابين. تقوم الثورات إذ رأت تضخم أموال المرابين، فلان في البلد كان جاي معه 1000 جنيه، كان جاي معهوش حاجة بعده ملايين مملينة، منين؟ من قوتنا، منين؟ من فلوسنا اللي بياخدها ويرابي بيها. فيقول البعض نعمل ثورة عليه، هذا المرابي هذا الذي استغل ضعفنا واستغل فقرنا واستغل كذا واغتنى بأموالنا واغتنى وعمل على فقرنا وحاجتنا واستغلنا أسوأ استغلال. فكانت تقوم الثورات لأجل تغيير هذا الوضع. يقول الدكتور المراغي شيخ الأزهر في العهد الماضي رحمه الله رحمة واسعة قال الربا يؤدي إلى العداوة والبغضاء والمشاحنات والخصومات، مش حد بيحبه، لا تجد مرابي إنسان يحبه أبدا ولو كان أخوه، لو كان أخوه لا يرابي يكرهه، لكن لو كان مرابي زيه خلاص البيض الفاسد يذهب بعضه على بعض، لكن المرابي مكروه مبغض لا يحبه أحد لا من أهله ولا من جيرانه ولا من أهل دينه ولا من أهل بلده أبدا، يتمنون له الموت ويتمنون له الخسارة، يقولون يبلع هو وماله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حيث أنه لا يفيد أحدا فلماذا يدعون له فلماذا يحبونه؟ إذ هو ينزع عاطفة التراحم. الربا باش صاحب الربا المرابي ليس عنده رحمة بأحد، ليس قلبه في رحمة، ويضيع المروءة، لا ينقذ أحد، العمارة بتوع على الناس لا يذهب لنجدتهم ولا خليهم عشان بعد كده يقول لي ابن العمارة ياخذ فلوس عربي. شوف برضو يتاجر حتى بجسس الناس، يتاجر بأمراض الناس، يتاجر بمصائب الناس، يتاجر ببلاوي الناس، فهو إنسان مريض جشع ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله كلام فضيلة الشيخ المرابي رحمه الله. ويذهب المعروف بين الناس، كل هيرابي لا تجد معروفا بين الناس، لا تجد إنسانا يقول لك خذ هذا لله، لا تجد إنسانا يقول لك خذ هذا الطعام لك، لا تجد إنسانا يقول لك شربة ماء، كل واحد عايز يبيع اللي معاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويحل مكان الرحمة القسوة محل الرحمة، حتى إن الفقير لا يموت جوعا أمامه ولا يعطيه لقمة حتى يسومه عليها بكامل لقمة، تأخذ اللقمة دلوقتي برغيف كمان شوية، يتاجر في جوع الناس. حتى يقول العلامة المراغي رحمه الله رحمة واسعة: ومنذ فشرب في الديار المصرية، اسمع يرحمك الله، ومنذ فشى الربا في الديار المصرية. إذن الربا مرض مجتمعي لم يكن في مصر، لم يكن في بلادنا، ثم أتى إلينا مع الهواء ومع الرجال أصحاب المرض الذين جاءوا إلينا. ومنذ فشى الربا في الديار المصرية ضعفت فيها عاطفة التعاون. يا عم هات نعمل مستشفى، لا معيش. يا عم هات نعمل سبيل المية لله، ما فيش. يا عم هات نعمل مسجد لله، مراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سواء كان مسلم أو يهودي أو مسيحي أو كافر. ضعفت فيها عاطفة التعاون والتراحم، وأصبح المرء لا يثق بأقرب الناس، المرابي يشك في أصابع يديه، حتى وصل خسة الطبع وفساد اليهود المرابين في العالم إلى أن تآمروا على المجتمعات. في مجتمعات آمنة، في مجتمعات ليس فيها فقر، في مجتمعات لا يحتاجون فيها إلى مال، قاعدين جالسين آمنين في بلدهم، هم يشعلون الحروب ويسعون للتفرقة عشان ده يحتاج وهذا يفتقر وهذا كذا، فيسلفونهم بالإيه؟ بالربا والدين. وما قابت الحرب بين العالميتين الأولى والثانية إلا بفعل اليهود وتآمر اليهود والمرابين في العالم وأسلحة السلاح في العالم بفعل اليهود، ومصانع السلاح في العالم صنعها اليهود. اقرأوا إن شئتم كتاب الدكتور مصطفى محمود رحمه الله الزلزال، تجد أن هذا الرجل المرحوم الدكتور رحمه الله يضع يديك وبصرك على ما فعله اليهود في الدول العربية وفي إفريقيا بأموالهم وسلطانهم وسطوتهم والتفريق بين الشعوب بعضها وبعض، والتفريق بين الشعوب ورؤساء الدول وملوك الدول، وكيف أنهم تدخلوا حتى في خصائص شؤون صاحب الدولة، فجعلوه لا يلتفت إلى الشعب ولا يلتفت إلى ما يرعى، إن هو إلا نفسه نفسه، فأطاح الله بهم واستبدل قوما غيرهم. ألا فارجعوا إلى دين الله. وما وقعت الطامة الكبرى والأزمة الاقتصادية العالمية بشهادة المستشرقين والكفار من اليابان وأمريكا إلا بالمعاملات الربوية. لذلك تجد أن اليابان إحدى الدول العظمى قد تركت وأمرت ونهت أن يبتعدوا عن المعاملات الربوية، فنحن أولى بذلك منهم. ألا فلنرجع إلى دين الله وإلى طريق الله. أسأل الله العلي القدير أن يأخذنا إلى دينه ويردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.